قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
وقوله
استتباع لما ذكره تحت عنوان الباب أو النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. قال: ومن البيان في أمور مفيدة في ذلك. قال: النوع 7 ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارا تفصل بينهما وتميز، يعني إذا كتب حديثا سواء كتبه بتمامه أو كتبه بطرفه فليجعل بعد نهاية الحديث دائرة، هذا معنى قوله دارة. ومهمة هذه الدائرة أن تفصل بين الحديثين حتى يعرف أن الحديث قد انتهى، وتميز بين الحديث الأول والحديث الثاني فلا يختلط الحديثان. ولهذه الدائرة أيضا فائدة أخرى،
دائرة
حتى يعلم في نهاية أمره عدد المرات التي تلقى فيها هذا الحديث عن شيخه، لأنه كلما زاد عدد المرات كلما دل ذلك على الضبط ودقة الضبط، وكلما دل ذلك على انتفاء الخطأ في تحمله. ولهذا قال: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارا تفصل بينهما وتميز. قال: وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنهم، يعني كانوا يفعلون ذلك. قال: واستحب الخطيب الحافظ، يعني الخطيب البغدادي، استحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، ومعنى غفلا يعني خالية من أي شيء، فإذا عارض هي دائرة تكون غفلا يعني فارغة من الداخل، لا يضع فيها شيء أو لا يطمسها، وإنما يجعلها خالية. فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدائرة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا ليبين أنه قد عارض هذا الحديث. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك، يعني إلا بما وضع عليه نقطة في داخل الدائرة حتى يعرف أنه تلقاه، فإذا كانت الدائرة غفلا وخالية وليس شيء فيها شيء علم أنه لم يعارض إيش تلك الرواية. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، والله أعلم. المسألة أو الفائدة الثامنة أو البيان الثامن. قال: يكره له في مثل عبد الله ابن فلان ابن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر، يعني كأنه يريد أن يقول يندب للكاتب ويندب لمن يكتب الحديث أو غير الحديث، لأن هذا لا يتعلق بالحديث. إذا كتب اسما مركبا مضافا إلى لفظ الجلالة كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز وغير ذلك، فلا ينبغي له أن يفرق بين جزئي هذا الاسم، بل يكتبهما في سطر واحد، إما في أول السطر وإما في نهاية السطر، ولا يفرق بينهما في السطرين بأن يكتب عبد في سطر ولفظ الجلالة في سطر آخر. قال: إن هذا يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر، وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. لماذا كره ذلك؟ هذا هو السبب المحظور، خشية أن يبدأ الإنسان بقراءة الكلام من أول السطر ويقرأ الله بن فلان، ويكون في هذا مخالفة لما تقرر في العقيدة ولما تقرر في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا يمكن أن ينسب الله إلى شيء. فلأجل هذا المحظور نهي أن يفعل ذلك. ونلاحظ أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله يرى كراهية هذا الأمر، يرى كراهية ذلك، في حين أن الحافظ العراقي علق على هذا بقوله: وقول هكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك والله أعلم. أي وهذا أيضا مما يكره، أن يكتب رسول ثم يكتب الله صلى الله عليه وسلم. وربما قرأ إنسان ذلك وظن أن الموجب في حقه الله هو الصلاة حتى لا يقع التباس، كل هذا حرصا على تجنب الالتباس. قال الحافظ العراقي معقبا قوله يكره له في مثل عبد الله بن فلان ابن فلان أن يكتب عبد في آخر السطر في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر إلى آخر كلامه. قال اتصر المصنف في هذا على الكراهة، والذي ذكره الخطيب في كتاب الجامع امتناع ذلك، يعني كأنه يرى أن الأمر ليس مكروها وإنما يرتقي إلى درجة المنع والتحريم. امتناع ذلك فإنه روى فيه عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. انتهى. فدل ذلك على أن قول الحافظ ابن الصلاح أن هذا يكره ربما هذا هو الذي فهمه من كلام الخطيب، حيث إن التحريم والتحليل إنما يفتقران إلى إلى دليل شرعي، وحيث أنه ليس ثمة دليل شرعي فاكتفى الحافظ ابن الصلاح بتخريجه على على الكراهة. قال: واقتصر ابن دقيق العيد في الاقتراح. القرآن الأصل فيه التلقي، واضح؟ والمواقف أو كثير من الوقوف، خاصة الوقوف اللازمة والوقوف الممتنعة، إنما هي متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأها أصحابه. ولهذا الدليل الشرعي قائم فيها، بخلاف مثل هذه الأمور فإن هذا الالتباس قد يقع، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يقع عند كثير، خاصة طلاب العلم فإنهم يدركون هذا. وهذه الأمور إنما تعرف بالممارسة، وإنما تدرك بالذوق وما إلى ذلك. ولهذا كون الصلاح ذهب إلى القول فيها بالكراهة له وجه يختلف عن الوقوف أو بعض الوقوف الواردة في القرآن، لأن تلك متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع. قال: واقتصر ابن دقيق العيد في الاقتراح على جعل ذلك من الآداب لا من الواجبات. وهذا يؤيد ما ذهب إليه مين؟ ابن الصلاح رحمه الله، لأن الآداب إنما يسن فعلها ويكره تركها. قال التاسع: ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، يعني عند ذكر كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، لا يضيق ولا يسأم ولا يضجر، بل ينبغي له أن يكتب، فإنه إذا ما كتب، وإن كانوا قد أوردوا في ذلك حديثا ضعيفا، لكن لو أخذنا على الحكم العام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وسلم يوم أن ارتقى المنبر في ليلة من ليالي رمضان، ارتقى المنبر، والمنبر كما هو معلوم ثلاث درجات، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثانية وقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة وقال آمين. فسأله أصحابه رضي الله عنهم: سمعناك يا رسول الله تؤمن أو أمنت، فعلام أمن علام تؤمن؟ فقال: أتاني جبريل آنفا وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم إني داع فأمن، إني داع فأمن. فقال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. إذن فالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب عند ذكره، لأنه صلى الله عليه وسلم بين لنا وزر من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه، فدل ذلك على وجوب هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى قد أوجبه في القرآن أيضا، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأمر يقتضي الوجوب كما قال الفقهاء والأصوليون في ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماء الحديث: إن من كتب الحديث وكتب صلى الله عليه وسلم فينبغي له، وكتب أو وكتب رسول الله أو كتب نبي الله أو كتب محمد بن عبد الله، ينبغي له أن يصلي أو أن يتبع ذلك بكتبة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صنيع بعض الناس، لكن في هذا ما الداعي إلى عدم الكتابة؟ الاقتصار لا يكون في الواجبات، لأن هذا من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الواحد منا إذا عمل عملا أن يتقنه، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ولا شك أن من إتقان هذا العمل عند ذكره صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، ولأن فيه أيضا تعليم للآخرين أن يصلوا عليه، ولأن فيه سنة. فإن من قرأ ما كتب هذا الإنسان فإنه إذا قرأ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب للكاتب مثل أجر المصلي، لأن الدال على الخير وفاعله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم. وهل هناك أفضل من الانتفاع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول فيه: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فهي أيضا مما يتقرب به إلى الله. ولهذا ينبغي ألا يتهاون الإنسان في ذلك، وألا يستكثر كتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة. وعلى كل حال، هذه المنامات كما يعرف أنه يستأنس بها، لكن لا تكون هي أساس الحكم. قال: وما يكتبه من ذلك فهو دعاء بنيته لا كلام يرويه. يعني وينبغي عند كتابة ذلك أن يجعل هذا على سبيل الدعاء صلى الله عليه وسلم، على سبيل الدعاء، لا أنه كلام ليس له معنى يكتبه حتى ينال بذلك الثواب. فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر على ما في الأصل. إيش معنى لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر على ما في الأصل؟ يا محمود،
إذا وجد محمد رسول الله مثلا لا يكتب ما وجد العرب، وإنما يضيف إلى رسول الله.
نعم، يعني إذا وجد ذلك مكتوبا في الكتاب الذي هو يكتب عنه وينسخ منه، يعني إن كان صاحب الكتاب قد قصر فلا ينبغي أن يقال زيادتي هنا زيادة في الكتاب، فإن مثل هذه الزيادة لا تعتبر زيادة في الكتاب، لأنها مما يكمل الكتاب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فينبغي أن يكتب صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تكن في الرواية، ولو لم تكن في النسخة التي نقل منها، فإن هذا لا يضر ولا يعد زيادة على ما في النسخة. قوله عين بين قوسين، يعني هذا الكلام كلام ابن الصلاح مستمر، لأنه ربما توهم الإنسان أن هذا الكلام المذكور هنا هو للحافظ العراقي تتم لما في الهامش. ها؟ فين هذا؟ لا، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء بنيته، دعاء بنيته لا كلام يرويه. عندكم ايش الرواية؟
يثبته
لا كلام يرويه، يعني انه يذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه دعاء هو يكتبه من عندي. يثبته بمعنى يكتبه من عندي، لا أنه كلام يرويه عن شيخه الذي لم يكتبه، فلا يضره تلك الزيادة. يعني
بعض الناس كان يرى رؤيا، فقد جاء هنا أن رجلا كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم وإنما يكتب صلى الله عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله لماذا لا تكمل الصلاة والسلام علي، يعني فكان بعد ذلك يحرص على كتابتها. يقول إيش الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورد بهذا رواية وبهذا رواية، لأن الحديث الوارد في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، فمن قال هذه بهذه الصيغة فقد عمل بما جاء في الأثر، ومن قال صلى الله عليه وسلم أيضا وردت صيغ بهذا، فلا فرق بين هذه وهذه. المنامات نحن لا نشك في أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والمنامات هذه قد يراها الصالح وقد يراها غير الصالح، لكن إذا كان الإنسان من أهل الصلاح ورأى مثل هذه المنامات والتي يلحظ منها أمرا هو ثابت في الشرع، وإنما كان هذا الإنسان يقصر فيه أو كان يتهاون في فعله، فإذا رأى مناما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القرائن التي صاحبت هذا المنام تجعلنا نستأنس به، نستأنس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من الرؤى ما هو حق، ولذلك كما جاء الرؤيا في الأدر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا الصالحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بها، فكان إذا صلى الفجر والتفت إلى أصحابه قال لهم هل رأى منكم رؤيا، هل رأى منكم أحد رؤيا، فكانوا يقصون عليه ما يرى، وكان صلى الله عليه وسلم يعبر لهم تلك الرؤى، ولو لم تكن بعض الرؤى حق لما اهتم بها صلى الله عليه وسلم. فإن جاءت الرؤيا موافقة لما جاء في الشرع فهي تكون علامة من العلامات، وتكون مما يستأنس به، وتكون مما يندب فعله إذا كانت تدل على الخير وتعث على خير وترغب في أمر قصر فيه بعض الناس. أما إذا كانت الرؤيا تأمر بمخالفة الشارع، بمخالفة الشرع، كأن يرى إنسان رؤيا عنده مال ويرى رؤيا أن أمنع بعض الورثة من المال وأعطي مالك لفلان، أو اجعل ميراثك محصورا في فلان واحرم فلان، فإن مثل هذا لا يفعل به، لأن هذا مخالف للشارع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل ولا يرشد إلى إيه؟ إلى ما لا يجوز. نحن جاءنا في إخبار الرواة إذا رأى الإنسان رؤيا وهذه الرؤيا إن كانت حسنة فليبشر بها، وإن كانت لا تسر فقد جاء أنه إذا رأى رؤيا ماذا يفعل؟ يقوم ويقرأ ويتعوذ بالله وينفث عن شماله وينام على يمينه. هكذا جاء في أمر الرؤى. حتى مسائل الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا ووصلنا، فينبغي لنا أن نتبع في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم.
بعض العلماء
الرؤى التي رواها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقامهم على هذا،
لا، رؤية الأذان هذا موضوع أن الوحي جاء يؤيد ذلك، فالوحي أقر والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، وكون النبي طلب من عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن يمليها على بلال وأن ينادي بلال بها أصبح شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لكن الرؤى الخاصة التي لا علاقة لها بالشرع هذه هي التي يكون فيها هذه الأحكام.
بعض العلماء ضعف بعض الرواة بمنامات رآها فيه، حتى إنه يعني وصفوا بأوصاف طبعا تدعو للتدوير، فتلقت الأمة منهم هذا.
لا، ما تلقت الأمة منهم هذا، وإنما لأن الراوي، لأن المجرح، لأن هذا الإمام تبنى هذا الرأي على أساس أنه يستانس بالرؤيا، قبل الناس منه على أنه رأي مبني على اجتهاد لا على أنه متلقى بمنام. واضح؟ قال: فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه نحو قوله عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاها ذلك، يعني إذا ذكر لفظ الجلالة يسن ويندب للكاتب أن يضيف، أن يثني على الله بما هو أهله، كان يقول عز وجل جل وعلا تبارك وتعالى ونحو ذلك. ولو كتب هذا على سبيل الدعاء وعلى سبيل الدعاء فإن ذلك لا يلزم منه أن يتقيد بالرواية. قال: وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر مما لو أنشأه من عندي. وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. يقول يضرب مثل أنه حدث أن الإمام أحمد كان كتب ونقل بعض الروايات ولم يذكر فيها قوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا فعل ذلك؟ يقول: إن الإمام أحمد إنما كتب ذلك تبعا لأصل الرواية، وقد عز عليه، يعني استصعب أن هؤلاء القوم الذين تلقى عنهم شيخه وشيخ شيخه إلى الصحابي أو إلى من دون الصحابي ممن باشر الكتابة، فإن هؤلاء لم يلفظوا ولم يكتبوا صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد أن يتبعهم في هذا. وعلى كل حال فهذا رأي منه رحمه الله، لكن مشدان الكمالي والبحث عن الأفضل لا بد، يعني هذا أولى. وهذا القول من ابن الصلاح رحمه الله إنما هو اعتذار لمين؟ للإمام أحمد رحمه الله رحمهم الله جميعا. قال الخطيب أبو بكر: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. من هذا؟ الإمام أحمد. يعني إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في النسخة التي أخذ منها الصلاة والسلام عليه كان ينطق ذلك ويكتفي به نطقا لا كتابة. وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. وعلى هذا فهو رأي مبني على اجتهاد يؤخذ منه ويترك. قال: وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، والله أعلم. إيش معنى هذه العبارة؟ قال: وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. نعم، أي فنترك مكانا، نترك جزءا، نترك بياضا بقدر ما يسع قوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إيه؟ نكتب صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حريصين رحمهم الله على كتابة صلى الله عليه وسلم في كل مكان يذكر فيه صلى الله عليه وسلم. وربما كان الشيخ يملي ويسرع فيتركون بياضا، في الكتاب، فإذا ما انتهوا وأخذوا يراجعون أثبتوا الصلاة والسلام على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ليتجنب في إثباتها نقصين، يعني ينبغي لمن يكتب صلى الله عليه وسلم أن يتجنب أمرين، ليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين كما يفعل بعض الناس، صاد وسين صلى الله عليه وسلم، أو كما يكتب بعض الناس صاد وعين ولام وميم على أنها اختصار لصلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ذلك. قال: أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنا، وذلك بأن يكتب صلى الله عليه ولا يكتب إيه؟ وسلم، ولا يكتب وسلم، يكتب بس صلى الله عليه. هذا أيضا من النقص. قال: أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. قال ابن الصلاة: سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما. قال: سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الكراوي لفظا. قال: سمعت المقري وريف بن محمد يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ قال: سمعت أبي يقول، قال: سمعت حمزة الكناني يقول، قال: كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب وسلم. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. فكأن هذا منام من المنامات روية في تحبيذ كتابة الصلاة والسلام عليه كاملة. قال ووقع في الأصل في شيخ المقري ظريف بن عبد الله، وإنما هو ابن عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مندى. فقوله الحافظ إذن مجرور، يعني في قوله سمعت يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ قال سمعت أبي يقول. فالحافظ ليست لقبا لعبد الله، وإنما هي لقب لمين؟ لمحمد ابن إسحاق، ولهذا تنطق مجرورا. قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام، والله أعلم، لأن قوله عليه السلام ليس فيه ذكر للصلاة، والمطلوب أن يجمع له بين الصلاة والسلام. قال العاشر لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فجمع له بين الصلاة والسلام. قال الفائدة أو البيان العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة، وإن كان رواه بالإجازة. قال روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب. فكأنه اعتبر العرض شيء أساسي في الكتابة، وذلك لكي يتفادى ما فيه من خطأ وما فيه من اشتباه وما فيه من احتمال، حتى يضبط المشكل ولا يستشكل غير المشكل. قال وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل عندكم
مكتوب دخل الماء
ودخل الحمام، هذا الصحيح
أو الحلاء مكتوب الحلاء
أو إيش عندك إنت؟
لا أتذكر صوتها
لا، هو الرواية المشهورة ودخل الخلاء. يقول هنا أسفل روينا عن الإمام الشافعي وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء، والصواب الخلاء. قال ولم يستنجي. وعن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، يعني خرج على غير الصورة الأولى لاحتمال التغيير والخطأ في كل حالة، فإذا كان في أكثر من حالة يعني أنه خرج على غير المراد وعلى غير الصواب، ولهذا قال إنه خرج أعجميا. قال هنا قال الحافظ العراقي رحمه الله تعليقا على كلام ابن الصلاح قوله وروينا عن الإمام عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال. هنا في سؤال ربما يعني من النكات العلمية، السؤال الأخ اسمه ما اسمه؟ ها؟ محمد جلو. يا محمد، يقول وروينا عن الشافعي الإمام، ما رأيك في هذه العبارة؟ ليوضح أنه ابن إدريس نفسه، لكنه ما قال ابن إدريس، قال وروينا عن الشافعي الإمام، أبلغ من قوله عن الإمام الشافعي. إيه بس العبارة ما فيها ابن إدريس. نحن نريد أن نقول أيهم أبلغ، أن يقول قال الإمام الشافعي ولا قال الشافعي الإمام؟ نعم،
أن يقول عن الشافعي الإمام.
ليه؟
لأن يصح أن يطلق على كل الأشخاص إمام، مثلا إمام مالك والإمام الشافعي والإمام الشافعي، فكان تكون أبلغ الله أعلم.
الجواب العبارة سواء واحدة، إن قال الإمام الشافعي أو قال الشافعي الإمام، لأن اللقب الإمام لقب ولا لا؟ واللقب إن قدمته على الاسم أو أخرته على الاسم كله بمعنى واحد، وإنما هو تغيير في العبارة، تغيير في العبارة ليشعر أن هذا جائز وأن هذا جائز. قال وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض فمن دخل الخلاء ولم يستنجي. قال انتهى، يعني كلامهما هكذا ذكره المصنف عن الشافعي. يقول وإنما هو معروف عن مين؟ عن الأوزاعي وعن يحيى بن أبي كثير. وقد رواه عن الأوزاعي أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم من رواية بقية عن الأوزاعي، ومن طريق ابن عبد البر رواه القاضي عياض في كتابه في كتاب الإلماع بإسناده، ومنه يأخذ المصنف كثيرا. يأخذ المصنف. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك، فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعهم. يعني كأنه يريد أن يقول لأن مثل هذا أتيحت له فرصة المعارضة ولم يشغل نفسه بها، وإنما شغل نفسه بغير ذلك، فربما فاته سقط وربما فاتته كلمة، فعندئذ إذا ما قرأ من كتابه يعني قد تفوت عليه مثل ذلك ولا يتنبه لا. لكن لو كان معارضا بكتابه أثناء قراءة الشيخ فإنه في هذه الحالة يحصل كلمات ويضبطها، وإذا كان سقط استدركه وأصبح سماعه سماعا كاملا. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا ما كان يتلقى العلم أن يحرص على إحضار كتابه، ويحرص على النظر في نسخته، ويحرص على معارضة حديثه أو كتابه بكتاب شيخه أثناء تحديث شيخه له. واضح؟ قلت وهذا من مذاهب أهل العلم، وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي أي هذا الذي من مذاهب أهل التشديد؟
يعني قول يحيى بن معين.
قول يحيى بن معين، قول يحيى بن معين إن هذا أما عندي فلا يجوز. يحيى بن معين قال عن هذه الحالة إذا كان الإنسان كتابه يعني يمكنه أن ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ ولم يفعل ذلك، قال أما عندي فلا يجوز، لكن قالوا إن هذا من إيه؟ من التشديد، وليس هذا الذي عليه أهل العلم. قلت وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. يعني كل هذه أحوال يجوز فيها المقابلة ويستغنى فيها بالمقابلة عن مقابلته بنفسه، وذلك لأن الناس صارت على هذا وأن العلماء ألف ذلك ولم ينكروا عليه. قال قلت يعني القائل هنا الحافظ بن الصلاح، وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة كل ذلك مجزٍ. قال ولا يجزئ ذلك عند من قال لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم.
هذا اللي
هو في الحقيقة الغرض من المقابلة كما بيّن ابن الصلاح هي ضبط الكتاب، وإذا توصل إلى هذه الغاية بهذه الوسائل المتاحة، لأنه قد يكون قد يتاح للطالب أصل شيخه ولا يتاح له أصل شيخه، ولأنه قد يتمكن من مقابلة بعض بأصل شيخه لكن ربما فاته. يعني هناك أحيانا يكون الطالب عنده نسخة من الكتاب ولا يحضر مجلسا من مجالس شيخه، ويكون قد عرض في هذا المجلس جزء من الكتاب ويكون قد فات، ولو أراد أن يقابله بأصل شيخه قد لا يتمكن، فيقابله بكتاب قوبل على كتاب شيخه بنسخة، كان يقابلها بنسخة من نسخ زملائه أو يقابلها بنسخة من نسخ شيخ شيخه وما إلى ذلك. والغرض في الحقيقة إنما هو مطابقة ما في كتاب نسخته بما في نسخة شيخه، فإذا تيسر ذلك فالأمر يعني فيه نوع من التيسير، وليس المراد بذلك هو لا بد من استخدام هذه الطريقة بعينها، حتى ولو كانت هذه الطريقة فيها شيء من الصعوبة وفيها شيء من العرض والحرج. قال أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا، يعني كتابه لم يعارض أصلا، وهذا مع الأسف الشديد مثل الكتب التي بين أيدينا في هذه الأيام، فإن كثيرا منها تقلب به المطابع ولا يقابل، بل إن التحريف والتصحيف واضح بين على مثل هذه الكتب. ولأن الآن أيضا مقابلة الكتب بالكتب المخطوطة يعني أصبحت أمرا عسير قد لا يدركه أو قد لا يتاح لكثير من الناس، ففي هذه في مثل هذه الحال ينبغي للإنسان أن يسدد وأن يقارئ وأن يحاول أن يعتمد على نسخة هذه النسخة تكون أكثر صوابا وأكثر يعني دقة من غيرها، وإلا فإن الخطأ في مثل هذه الكتب وارد. قال أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا، أو أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا، فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطا وذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. ونلاحظ هنا أن موجب الإجازة أو موجب الجواز أن هذا قد سمع الكتاب، والعبرة بالسماع لا بالنسخة التي يقرأ منها، ولذلك كان له مبرر وكان له مسوّر في الرواية. لكن إذا جمع بين السوتين عدم السماع وعدم القراءة وعدم المعارضة فيكون ذلك حالا صعبا. قال قلت ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم. وهذه المسألة أيضا نسبية، لكن مراعاتها لا شك أنه أمر مطلوب. ثم قال ثم إنه ينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكون كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم. قال ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ذلك، مثل ما ذكرنا، يعني إذا كانت هل النسخة مقابلة ومعارضة بأصل شيخه أو بأصل أصل شيخه، يعني أن يراعي الملاحظات التي روعيت في نسخة الشيخ، بحيث إن هذا التسلسل المراعى في هذه النسخ المنقول بعضها عن بعض يكسبها وثوقا ويكسبها صحة، فينبغي مراعاة ذلك. وكلما تهاونا في هذه الشروط كلما كان ذلك أقل ضبطا وأبعد عن الصحة في نسخة التلميذ. ولذلك مراعاة هذه الأمور في النسخة ومتابعة ذلك ومعرفة السماعات الموجودة على النسخة والقراءات الموجودة على النسخة والتصويبات الموجودة على النسخة، كلما روعي ذلك وكلما دقق ذلك كلما كان هذا أصوب، وكلما كان ذلك أنفع، وكلما ذلك كان ذلك أوثق في النسخة. قال الحادي عشر، يعني البيان الحادي عشر، المختار في كيفية تخريج الساقط بعد أن تكلم عن ضبط النسخة وأن تكلم عن المعارضة والسماع وبعد أن تكلم على كيفية الكتابة، لأنه مر معنا فيما مضى ماذا ينبغي أن يكتب وكيف يكتب وكيف يترك الهوامش وغيرها. الآن يريد أن يعلمنا كيف يصوب الإنسان النسخة إذا وقع فيها خطأ. قال المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق، ويسمى إيه؟ اللحق. قال بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، يعني يأتي إلى موضع الكلمة الساقطة، يأتي إلى موضع بين الكلمتين، الكلمة الساقطة بين الكلمتين أو الجملة الساقطة بين الكلمتين، ويضع خطا رأسيا يرفعه إلى فوق، خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق. إن أراد أن يكتب إلى جهة اليمين جعل الإشارة إلى اليمين، وإن أراد أن يكتب إلى جهة الشمال جعل الإشارة إلى جهة الشمال. وسيمر معنا أنه يفضل أن تكون الإشارة إلى اليمين. قال: ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب بها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. يعني إذا رفع الخط بين الكلمتين ووجه الخط إلى الجهة اليمنى يبدأ كتابة الحاشية أو كتابة السقف عند يعني مساوي ومقابل ذلك السهم وتلك الإشارة. ويقول هنا أيضا إذا أراد أن يكتب لا يكتب من فوق إلى أسفل، وإنما يكتب من أسفل إلى إيه؟ إلى فوق، خصوصا إذا كانت الكتابة على هيئة سطر واحد. والسبب يقول لأنه ربما لو كتب من فوق إلى أسفل ربما اكتشف سقطا آخر فيضيق المكان ولا يستطيع أن إيه؟ أن يكتب، لكن لو كتب إلى فوق يترك المجال للسقط الآخر فيكتبه في مكان متسع. قال ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين وإن كانت تلي وسط الورقة. إن اتسع